السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهى بنا الحديث بالأمس إلى بيان مسألة تعد من المسائل الأساسية والقواعد المهمة لفهم القرآن والحديث، وهذه المسألة هي أن الإنسان زود بأنواع ثلاثة من الأجهزة. الجهاز الأول ما عبرنا عنه بالجهاز الحسي والمحسوسات، الجهاز الثاني هو الجهاز العقلي لإدراك المعقولات، الجهاز الثالث لإدراك أو الجهاز القلبي لإدراك أمور ما وراء الحس والعقل. وبعبارة أوضح، لا العقل يستطيع أن يقول فيها شيئاً نفيا أو إثباتا، ولا الحس والتجربة تستطيع أن تقول فيها شيئا نفيا أو إثباتا. ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى جعل في خدمة هذا الإنسان وسائل من أنواع ثلاثة ليستطيع من خلال تلك الوسائل الخاصة بكل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة أن يصل إلى مبتغاه. فجعل الحواس الظاهرية أولا، وجعل العقل ثانيا، وجعل القلب ثالثا. هذه هي الوسائل التي يستعملها الإنسان للوصول إلى ما يريد. في هذا البحث نحن لابد أن نتكلم في مقامين، في أمرين. الأمر الأول هو أن نثبت ولو بنحو الإشارة وإلا استقراء الآيات والروايات في هذا المجال ليس في قدرة هذا البحث، يحتاج إلى تتبع كثير لكل المجاميع الروائية، وكذلك إلى تحقيق واسع في الآيات القرآنية لمعرفة ما هي الوسائل التي ذكرها الله لكل جهاز. وأساسا يمكن أن نقبل هذا التقسيم الثلاثي أو لا يمكن أن نقبل، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. من باب الإشارة والتذكر نشير إلى بعض الآيات والروايات التي أشارت إلى تمييز ما بين هذه الوسائل الثلاث وبين هذه الأجهزة الثلاثة. منها ما ذكره الآملي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه في تفسيره الجزء الأول صفحة 274، هناك يقول: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، سورة الكهف الآية 101. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة طه الآية 124. وكذلك قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، سورة الإسراء الآية 72. هكذا يعلق الآملي على هذا السنخ من الآيات، وهي كثيرة في القرآن الكريم. يقول: ومعلوم أن بين الذكر وبين الذكر والعين الباصرة ليست مناسبة بوجه من الوجوه، لأن الآية الأولى قالت: كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ليست من وظائف العين الذكر، حتى أنهم كانوا في غطاء، أعينهم في غطاء، لأن العين الباصرة والعين الظاهرة ليست وظيفتها الذكر، وإنما وظيفتها ماذا؟ وظيفتها الإبصار. فلا مناسبة بين العين الباصرة وبين الذكر في الآية المباركة. ثم قالت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن أيضا هنا الإعراض عن الذكر منشأ للعمى ماذا؟ في الآخرة. حتى منشأ لحدوث العمى في الآخرة أو منشأ لظهور العمى في الآخرة، هذان مبنيان في حقيقة المعاد، الآن لا نريد أن ندخل فيهما. قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ التفت جيدا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. من الواضح بأنه هنا العمى يستحق أن يقول لم ترها أو نسيتها. من الواضح بأنه نسيان يقابله ماذا؟ ذكر. إذن هنا نجد أن الآية جعلت مناسبة بين العمى وبين النسيان الآيات، مع أنه لقائل أن يقول بأنه ما المناسبة أن الإنسان إذا نسي شيئا لابد أن يحشر ماذا؟ لابد أن يحشر أعمى. إذا نسي شيئا، إذا حشر أعمى، لابد أن يقال أنه كذلك أتتك آياتنا فلم ترها. وكذلك اليوم مثلا بما يناسب الرؤية، مو بما يناسب النسيان. إذن هذه الآيات والصنف وسنخ هذه الآيات توجد مناسبة بين العين وبين الذكر، وحيث أن العين الظاهرية وظيفتها الإبصار وليس وظيفتها الذكر، إذن هناك عين أخرى عند الإنسان من خلال تلك العين، مو فقط يرى الأشياء وإنما يتذكر الأشياء. قال: فالمراد بهما العين القلبية. وبالغطاء الآية قالت: ومن أعرض عن ذكري كانت أعينهم في غطاء. وبالغطاء الحجب المانعة لها، أي لتلك الأعين، عن رؤيتها ومشاهدتها. والمراد بالذكر المعرفة الحاصلة من تلك المشاهدة كشفا وشهودا. من هنا يتميز عندنا أو يتضح لنا مطلب أساس في الفرق بين العقل وبين القلب. فإن العقل إدراكه حصولي، أما القلب فإدراكه لا يكون إلا حضوريا، لا يكون إلا شهوديا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء ومنهم إبراهيم لا يقول وكذلك نري، لا يقول وكذلك نعلم إبراهيم ملكوت السماوات، لأن التعليم ينسجم مع المعنى الحصولي والعلم الحصولي، ولكن يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وهذه الرؤية ليست هي الرؤية الظاهرية، وإنما هي الرؤية الباطنية
الباطنية أو القلبية التي أشارت إليها آيات أخرى وروايات في ذيل هذه الآيات. وذلك لأن الإعراض عن ذكر الله لا يمكن أن يكون بالعين الباصرة لعدم المناسبة بين الإعراض عن الذكر وبين الباصرة الظاهرية. وكذلك النسيان المنسوب إليها، فإن النسيان من عوارض القلب وعماه، كما أن الذكر من خواص القلب ولوازمه. وأيضا لو كان المراد بالعمى عمى البصر لكان خارجا عن الحكمة وعن الماذا؟ وعن العدل. أما عن الحكمة خصوصا في قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، كيف يمكن لأحد أن يقول أن المراد من العمى في الآية هو العمى الظاهري، وهو أن الإنسان إذا كان أعمى في هذه النشأة من حيث البصر الله يحشره يوم القيامة أيضا ماذا؟ أعمى. خصوصا إذا فرضنا أن ذلك الأعمى كان مؤمنا، كان وليا من أولياء الله، إذا كان أعمى هنا يحشر يوم القيامة أعمى، ومضافا إلى ذلك وأضل سبيلا، لا ملازمة. إذا كان الإنسان هنا أعمى يوم القيامة يحشر أعمى، لماذا أضل سبيلا؟ بل لعله مؤمن متدين الله يهديه ماذا؟ إلى الجنة. إذن هذه القرائن يشير إليها كثيرة، الإخوة يمكن بعد يراجعونها، كلها تشير إلى هذه الحقيقة. فلهذا القرآن الكريم في آيات أخرى كما في سورة الملك هكذا يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خب، من الواضح أن الكفار كانوا يسمعون في الدنيا أو لا يسمعون في الدنيا، من الواضح أنهم كانوا يسمعون، كانوا يعقلون في الدنيا أو لا يعقلون، ها؟ كانوا يعقلون في الدنيا، لماذا يوم القيامة يتضح لهم أنهم لم يكونوا يسمعون ولم يكونوا يعقلون؟ هذه إشارة إلى تلك الآية التي قالت لهم آذان لا يسمعون بها، ومن الواضح أن هذه الآذان ليست هي الآذان الظاهرية، لأن الآذان الظاهرية لا فرق فيها بين المؤمن والكافر، بين الفاجر والمؤمن والعادل ونحو ذلك، بين الفاجر والعادل، بين الملحد وغير الملحد، الجميع يسمع بآذانهم. مراد من العقل هنا ليس العقل المتعارف، وإلا العقل المتعارف يستعمله الجميع، ولكن لهم عقول أو لا يفقهون. الآية المباركة لهم، أحسنتم، مراد منها لهم قلوب لا يفقهون بها، مراد من العقل هنا يعني ماذا؟ ذلك البعد الثالث الذي أشرنا إليه. إذن الآيات الكريمة، وكثير هذه الآيات، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. من الواضح إذا لم يكن للقلب بصر لا معنى لنسبة ماذا؟ لنسبة العمى إليه، إلا بالمجاز، إلا بالكناية، إلا بالاستعارة. ومن الواضح حمل اللفظ على المجاز، على الكناية، على الاستعارة يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة لا عقلية ولا نقلية، بل يحمل على ظاهره القرآن الكريم. إذن الآيات والروايات، الآيات في ذلك كثيرة، خصوصا هذه الآية، لهم آذان، لهم عقول، لهم قلوب، لهم أبصار لا يبصر. الآية المباركة، أنا راحت من بالي الآية المباركة، إذا الإخوة يحفظوها بلي من الجن والإنس، أحسنتم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام. بعد لآخر الآية بل هم أضل هم الغافلون. التفت جيدا، ذكرنا بالأمس أن الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود عند الإنسان، وإلا إذا لم يكن له وجود لا معنى لأن يغفل الإنسان، يغفل الإنسان عن أمر موجود، وإلا عن أمر غير موجود لا معنى لأن يغفل الإنسان، سالب بانتفاء الموضوع. هذه من حيث الآيات. ومن الآيات في أول سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى، نسب الرؤية إلى ماذا؟ إلى الفؤاد. ومن الواضح ما زاغ البصر وما طغى. ثم بعد ذلك تقول وما كذب الفؤاد وما رأى. إذن هنا تجد القرآن يميز جيدا بين البصر وبين الفؤاد. يقول البصر له رؤية وأن الفؤاد أيضا له رؤية. من الروايات، هذا في باب الآيات، أما الروايات، الروايات في ذلك أيضا كثيرا من طرق الفريقين لا من طرقنا فقط. أما من طرقنا منها قول النبي ما من قلب إلا وله عينان وأذنان. ما من قلب، ها، مو ما من إنسان إلا وله عينان وأذنان. ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. من هنا يتضح بأن رؤية الملكوت يحتاج إلى وسيلة غير الوسائل المتعارفة وهي الباصرة الظاهرية والحواس الظاهرية. ومنها هذه الرواية ينقلها عن رواه الخوارزمي في شرحه للفصوص مع اختلاف، قال ما من عبد إلا كذا. وكذلك رواية أخرى عن أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني صفحة 353 كما ينقل السيد حيدر الآملي، طبعا مو هو المعلق، ينقل في الحاشية بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليلة أسري بي فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. وكذلك في كتبنا مصادرنا قال أبو جعفر إن أصحاب الرسول قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق، قال فقال ولم تخافون ذلك؟ قالوا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة. يصل الإنسان إلى أنه ببركة تلك الولاية يصل إلى أنه يعاين الآخرة، ولكن لا يعاين كأنه يعاين الآخرة والجنة والنار، ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله كلا، إن هذه خطوات الشيطان يرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. من الروايات أيضا في هذا المجال في خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هي الخطبة 222 في نهج البلاغة، قال إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة. ومن الواضح هنا بعد النص يشير إلى أن للقلوب بصرا وأن للقلوب سمعا ونحو ذلك. كذلك من الروايات الواردة في هذا المقام ما ورد في البحار الجزء 26 صفحة 66 الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول لنا أعين لا تشبه أعين الناس وفيها نور ليس للشيطان فيها نصيب. قب. هذه الرواية من الروايات الواضحة التي تثبت هذه الحقيقة، وهو أنه ليست لهم أعين ظاهرية وراء هذه الأعين، وإنما لهم أعين أخرى التي تشير إليها الروايات، وسنشير إليها بعد ذلك. من الروايات أيضا الواردة في المقام ما ورد في البحار المجلد 18 صفحة 395. الرواية هذه عن رواية عن الإمام موسى بن جعفر عن أبيه عن جده في قوله عز وجل ذو مرة فاستوى، إلى قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، فإن النبي لما أسري به إلى ربه جل وعز قال وقف بي جبرائيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلها، على كل غصن منها وعلى كل ورقة منها ملك وعلى كل ثمرة منها ملك، وقد كللها نور من نور الله جل وعز، فقال جبرائيل هذه سدرة المنتهى، كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ثم لا يجاوزونها، وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيدك الله بالثبات حتى تستكمل كرامات الله وتصير إلى جواره. التفت للرواية، ثم صعد بي حتى صرت تحت العرش، فدلي لي رفرف أخضر فرفعني الرفرف، بعد هناك جبرائيل وبراق وهذني بعد لا وجود لها، فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ربي فصرت عنده، وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم، لأنه بعد لو دنوت أنملة لاحترقت، وذهبت عني المخاوف والروعات، وهدأت نفسي واستبشرت، وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا أجمعين. هذا الإنسان من يصل إلى مقام الفناء بعد يرى الآخرين أو لا يرى الآخرين، هذه إشارة إلى مقام الفناء، أن ذاك المقام بعد مو مقام يمكن للإنسان أن يحتفظ بأناه ويصل إلى ذلك المقام، يعني ذاك المقام مقام البقاء بعد الفناء لا مقام البقاء أو الإبقاء قبل الفناء. وذهبت حتى كأنهم ماتوا أجمعين، ولم أرى عندي أحدا من خلقه، فتركني ما شاء الله ثم رد علي روحي. هسه واقعا الوقوف عند هذه الاحاديث قيم مهم، ولكنه يخرجنا كثير من الاحاديث. يعني ماذا تركني ثم رد علي روحي؟ يعني كان ميتا، بلي كان ميتا، هذا الموت الذي تقول الروايات عنه موتوا قبل ان تموتوا، يعني تلك الانا التي بها صار محدودا بعد غير موجودة، وهذا اللي احنا اكدنا عليه فيما سبق، ان البقاء ان الحياة بعد الفناء هو بقاء بالله لا ابقاء بالله. يقول ثم رد علي روحي فافقت فكان توفيقا من ربي، محل الشاهد في الرواية، فكان توفيقا من ربي عز وجل أن غمضت عيني وكل بصري وغشي عني النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ. من الروايات الواضحة التي تثبت هذه الحقيقة التي نحن بصدد إثباتها. إذن الآيات والروايات كما ذكرت كثيرة في هذا المجال، والتي تبين لنا أن الجهاز الذي على أساسه يدرك الإنسان الحقائق لا ينحصر بالجهاز الحسي والمحسوسات ولا بالطريق العقلي والمعقولات، وهذا نحن ما نحن نعتقده، نعتقد بأنه الوحي شيء وراء ماذا؟ وراء عالم العقل ووراء عالم الحس. إذن الأجهزة ثلاث عند الإنسان. المسألة المطروحة الآن هنا، وهو أنه أيضا هذا يحتاج واقعا لأنه بحث في اعتقادي من الأبحاث البكر التي تحتاج إلى تتبع كثير في الآيات والروايات، وهو أنه فيما يرتبط بالجهاز الأول والجهاز الثاني. نحن كثير من الشرائط والموانع لهذه الوسائل نعرفها. يعني أنت إذا جئت إلى مسألة المحسوسات، من الواضح أنك إذا أردت أن تبصر شيئا لابد أن توجد الشرائط الإبصار وأن ترفع موانع. ماذا؟ موانع الإبصار. إذا أردت أن تشم شيئا لابد أن توجد الشرائط الشم وترفع ماذا؟ موانع الشم. كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المعقولات وإلى القوة العقلية لإدراك المعقولات من تصورات وتصديقات، أيضا هناك مجموعة من الشرائط التي لابد من توفيرها لكي يحصل للإنسان علم بتلك التصديقات والتصورات، وهناك مجموعة من الموانع يحتاج إلى الإنسان إلى رفعها لكي يحصل له ماذا؟ لكي يحصل له علم بالمعقولات. ولكن الكلام، كل الكلام هو أننا ما هي، لابد أن نقف على الشرائط وموانع الجهاز الثالث والوسيلة الثالثة اللي في الأعم الأغلب نحن محرومون من الاستفادة منها. في الأعم الأغلب نحن لا نستطيع أن نستفيد من ذلك الجهاز الثالث إلا في حدود ضيقة جدا بالنسبة إلى المعرفة بالنفس ووجدانيات الموجودة في النفس. هذه أمور حضورية إنسان من خلالها يدرك. في بعض الحالات ونادرا أيضا في حال الرؤية، أما في حال اليقظة يستطيع الإنسان أن ينخلع من بدنه ويرتبط بعوالم الملكوت. بعد هذه نحن لا نعرف أحدا بهذا الشكل، وإن كان يدعى لكثير من الأعلام، ولكنه نحن من خلال دليل الإثبات لم يثبت لنا ذلك، ولكنه حقيقة قرآنية ثابتة. نعم تدعى لجملة من العرفاء، تدعى لجملة من الأولياء، تدعى لجملة من الأكابر من معاصرين وغير معاصرين، ولكنه نحن عندما نرجع حتى إلى هؤلاء المعاصرين نكاشفهم أو نصارحهم يقولوا لا، هذا الذي نسب إلينا ليس بصحيح. فأنت على مستوى الإثبات واقعا القضية مشكلة جدا، ولكنه من الحقائق القرآنية الثابتة أن الإنسان في حال اليقظة يمكن له أن تنكشف له هذه الحقيقة في حال اليقظة. سأنا أنقل لكم قضية واحدة، هذه القضية أنا أثق بقائلها، بس الصادق أو لا العلم عند الله، ولكن قائلها ليس من أولئك الذين يحاولون أن مثلا يبثوا مثل هذه القضايا أو يريدون إن صح التعبير أن يفتحوا دكانا لمثل هذه القضايا، لأن تدرون في مثل هذه الأزمنة خصوصا في بعض البلدان العربية هذه المسألة صار من الدكاكين الجيدة، من الدكاكين الجيدة. فلهذا تجدون الكتب التي تتكلم عن العرفان وعن الكشف والشهود، هذه المسائل أخذت رواجا في بعض البلدان. شخص يقول، قلت لكم أثق به جيدا، شخص يقول بأنه كنت في ليلة القدر مسافرا إلى مدينة، ومن مدينة دا أنتقل إلى مدينة أخرى، واذكر الله سبحانه وتعالى باقتبار أنه تلك الليلة من الليالي المباركة. ولكن فجأة خطر، وأنا جالس في المركبة وفي السيارة، فجأة خطر على بالي أنه كم هو لذيذ أن الإنسان في يوم ما يصل بخدمة الحجة سلام الله عليه ويقبل يده. ولذيذ هذا، نحن عندما نرى عالما من علمائنا مرجعا من مراجعنا، كم كان الناس يتمنون أن يرون الإمام ولو للحظة واحدة قدس سره الشريف. ومن الواضح أنه أساسا لا مجال للمقايسة بين هؤلاء وبين أئمتنا، وخصوصا بينهم وبين قطب عالم الإمكان الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول خطر على قلبي أنه كم هو لذيذ أن الإنسان يصل بخدمة الإمام ومن قرب وبالحس يشاهده ويقبله. يقول لم ألتفت أنا، بعد ذلك التفتت وجدت نفسي في سامراء، في سرداب سامراء، وأنا نازل إلى السرداب. الإخوة اللي رايحين يعلمون أنه السرداب كم مكانه ضيق، ذاك المكان الذي ينسب أنه اختفى فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه الإمام جاء واقف عند ذلك المكان المخصوص، المكان الصغير المشبك، واقف هناك، وعلى الطرفين مصفوف جماعة من العلماء. يقول القائل كأن قائل يقول لي أن هؤلاء علماء وأعلام الطائفة، ولكن لا أعرف وجوههم، لم أرى وجوههم أصلا، أراهم موجودين ولكن وجوههم غير موجودة. يقول: فقلت: ليس من المناسب أنه إذا أرد أصل إلى خدمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن أمشي لأصل إليه، فبدأت أحبو حبوا على ركبتي إلى أن وصلت إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول: وضع الإمام يده اليمنى على كتفي الأيسر، قال لي: قم أهلا بسيد الأماجد. هذا التعبير الذي يقول. ثم رجعت إلى نفسي، وجدت نفسي جالس في السيارة. أنا وين؟ أين كنت؟ هذه مكاشفة في اليقظة، لا في النوم، لا رؤيا. الشخص قلت لكم أنا بيني وبين الله أثق به، هس القضية الصادقة أو غير صادقة بعد مقدار ثقتكم بالشخص، أنا أثق به. المهم، في حال اليقظة ممكن للإنسان أن تحصل، وهذا الذي كان يقوله علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم عن أنفسهم. يعني الشيخ الإشراق ينقل هذه الحقيقة، يقول: نحن لا نعد الحكيم حكيما إلا إذا استطاع أن ينخلع من بدنه وقت ما يشاء. الميردامات صاحب القبسات تنقل إليه أو تنقل عنه هذه الحقيقة، أنه مرارا وتكرارا وجد بدنه جثة هامدة وهو يرى تلك الجثة في حال اليقظة. وينسب أمثال ذلك إلى السيد العلامة قدس سره الشريف صاحب الميزان وإلى أمثال هؤلاء الأكابر. أنا أيضا بنفسي سمعت بعض هذه المسائل من شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، أنه يقول: أنا رأيت بعض العلامات والآيات في مقام إبراهيم وكنت معتقد أنها موجودة، ولكنه عندما ذهبت في السنوات التي بعدها سألت أنهم كان كذا شيء في مقام إبراهيم. يقول: كل من تكلمت معه من أصحاب الموقع قالوا أساسا لم يكن هكذا. يقول: وأنا رأيت ذلك في هذاك المكان، وإلى الآن معتقد أن ذاك المكان أنا رأيته كاملا. هذه القضايا تنقل. إذن هذه هسه كان هذه خروج اعتراضي حتى أبين وأحث الجماعة أن الطريق مفتوح، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الطريق مغلق. فلهذا تجد القرآن الكريم يحث الناس، يقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ الناس ماذا بهم؟ لماذا لا يفتحون أعين بصيرتهم ليروا ملكوت السماوات والأرض؟ وهذا ما نعتقده نحن، أن الله سبحانه وتعالى أعطى المقتضي للإنسان، ولكن المشكلة أين؟ في المانع. إذن النقطة الأصلية التي لا بد أن نقف عندها هي معرفة شرائط ذلك الأمر والموانع ذلك الأمر. يقول السيد حيدر الآملي في تفسيره الجزء الأول صفحة 271 هكذا: فكما أن العين التي هي لمشاهدة الشهادة وشأنها الرؤية والمشاهدة لا تتمكن من رؤية الأشياء ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجب بينها وبين مرئياتها، هذه رفع الموانع، وحصول نور آخر مضافا إليها كنور الشمس أو نور القمر أو الكواكب ونحو ذلك، هذا إيجاد الشرائط. فكذلك العين التي هي لمشاهدة عالم الغيب فإنها وإن كانت من شأنها رؤية ذلك العالم، يعني المقتضي فيها موجود ومشاهدة ذلك العالم، لكن لا يمكن منها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجب بينها وبين ذلك العالم وحصول نور آخر مضافا إليها كنور الحق تعالى أو نور القدس أو الروح الأعظم أو روح من أو روح الإيمان ونحو ذلك. وهذا الذي أشار إليه الآيات المباركة، قالت: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين إذا جاء وأخذ على القلب عند ذلك يعمي القلب، فإذا عمي القلب يرى أو لا يرى؟ خب هذا الرين ما هو منشأه؟ منشأه المعصية، منشأه الذنوب. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالطريق واضح، وهذا ما يعبر عنه عند علمائنا علماء المعرفة، يعني علماء العرفان العملي، بطريق الولاية. طريق الولاية مفتوح، نعم. طريق النبوة مغلق، طريق الرسالة مغلق، يعني النبوة والرسالة ختمت، أما الولاية فطريقها ماذا؟ فطريقها مفتوح، يعني يستطيع كل إنسان أن ينتقل من عالم الخلق إلى عالم الحق، أن ينتقل من الشهادة إلى الغيب، أن ينتقل من الملك إلى الملكوت. هذا الطريق مفتوح، ولكنه طريق أبى الله ألا يعطيه إلا للمطيع. العلوم على قسمين مولانا، علوم أنت تستطيع أن تحصل عليها ولو كنت فاسقا فاجرا، أي علم فرضته من العلوم الطبيعية أو من العلوم الدينية يشترط فيه التقوى أو لا يشترط فيه التقوى؟ لا يشترط. أنت جنابك تريد أن تكون عالم فيزياء رياضي، صليكم. تريد أن تكون عالم عرفان نظري، أصلا تتكلم كله في التوحيد، يشترط أن يكون الإنسان متقيا مؤمنا؟ لا أبدا، يمكن أن يكون أستاذا في العرفان النظري ولكنه ليس معتقدا بشيء من ذلك. ولكن هذه المعرفة معرفة مخصوصة، لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بالطهر والطهارة، إلا بسلامة العقيدة وصحة العمل وسلامة العمل. آمنوا وعملوا صح، هذا طريقه. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يصل إلى هذه الطبقة يقول لا يمسه إلا المطهرون. هذا الطريق طريق أو أساسا ليس طريقا يمكن لكل أحد، طريق يحتاج إلى سلامة العقيدة، صحة العقيدة، ويحتاج إلى العمل الصالح. إليه يصعد العمل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلهذا أنا مرارا ذاكر، ونحن نعيش في هذه الأشهر المباركة، شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي بعد ما درسنا عنده العرفان لسنين طويلة، من انتهينا من العرفان النظري جئنا بخدمتي، قلنا شيخنا ما هو العرفان العملي؟ قال العرفان العملي ماتيح الجنان ورسالة عملي، هذا هو العرفان. الذين يبحثون عن العرفان العملي اطمئن أن طريقه يبدأ من هنا. حتى إذا بدأ الإنسان عند ذلك، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بعد ذلك علم مخصوص، الله سبحانه وتعالى لا يعطيه لكل أحد، ليس كالعلوم المتعارفة التي يمكن للإنسان غير المؤمن غير العادل غير المتقي. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا بعد التعليم غير ذاك التعليم المتعارف، لأنه العلوم الموجودة عندنا تحتاج إلى تقوى أو لا تحتاج إلى تقوى؟ لا تحتاج إلى تقوى. إذن خلوا ذهنكم جيدا يمي، طريق تلك المعارف وطريق الوصول إلى الملكوت يمر من خلال الكلم الطيب والعمل الصالح. فالإنسان بمقدار ذلك يستطيع ماذا؟ أن يصل إلى تلك المقامات. هذا المقدار أنا بعد أكتفي به في الحديث عن هذه الحقيقة، ولكن النتائج المترتبة على فهم هذه الحقيقة، النتيجة الأولى التي تترتب على فهم هذه الحقيقة، نستطيع أن نقف على بعض أسرار الوحي والإلهام للنبي والإمام. عندما نسمع علوم الإمام، بعد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن علومهم طريقها حس أو عقل، لا، علومهم الحقيقية طريقها ماذا؟ طريقها البعد الثالث الذي هو الطهارة المطلقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طريقها القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب السليم. إذا لهم سنخ من المعارف، تلك المعارف لا يحصل عليها الإنسان من خلال المحسوسات أو من خلال المعقولات. فما يقال، التفت لي جيدا، فما يقال أن علومهم منحصرة في الحصولية كلام خال عن التحقيق، لأن هؤلاء تصوروا أن علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كالعلوم المتعارفة. لا، علمهم فوق هذا العلم. فلهذا ورجت الروايات بأن هذا الذي عندنا أعظم وأكبر مما عندكم. أعظم وأكبر مو كمن، أعظم وأكبر ماذا؟ كيفا؟ ونحن في أبحاث الإمامة عندما وصلنا إلى حديث الثقلين ووصلنا إلى بحث علم الإمام، ذكرنا واحدة من أهم المسائل في علم الإمام، وسائل تحصيل العلم ماذا؟ عند الإمام. وأشرنا إلى هذه الحقيقة هناك. نحن لا نريد أن ننفي عنهم العلم الحصولي أو العلم بالمحسوسات، لا، نريد أن نقول بالإضافة إلى ذلك يوجد عندهم سنخ آخر من العلم، هو الذي عبرت عنه الروايات بأنهم يلهمون، بأنهم يحدثون، بأنه ينكت في قلوبهم نكتا ونحو ذلك. وهذه كلها مرتبطة بذلك البعد الثالث الذي أشرنا إليه. منها، أنا أكتفي فقط برواية أو روايتين، منها ما ورد في البحار المجلد 26 صفحة 86 الحديث الرابع في هذا المجال. قال: سمعت أبا عبد الله يقول الصادق: إنا لنزداد في الليل والنهار، ولو لم نزد لنفد ما عندنا. قلت أبو بص قال أبو بصير: جعلت فداك، من يأتيكم به؟ قال: إن منا من يعاين، ومنا من ينقر في قلبه، ومنا من يسمع بأذنه. خب، من الواضح بأنه من يعاين بأي عين يعاين، ومن يسمع بأي أذن يسمع، ومن ينكت في قلبه في أي قلب ينكت، لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم قال: فقلت له: من الذي يأتيكم بذلك؟ من أي وسيلة؟ التفت، وساطة الفيض في قوس الصعود كما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، من الذي يأتيكم به؟ قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، الذي هو ماذا؟ الذي هو الروح، تنزل الملائكة والروح، الذي كان مع النبي الخاتم وهو مع الأنبياء. هذه رواية في هذا المجال، ورواية أخرى في صفحة 133 الحديث الثاني، نفس الجزء السابق. الرواية: قال أبو جعفر: إن الإمام منا ليسمع الكلام في بطن أمه، حتى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. حتى إذا شب رفع الله له عمودا من نور يرى فيه الدنيا وما فيها، لا يستر عنه منها شيء. هو يتضح لك بأن هذا العمود من النور بعد ليس العمود من النور الحسي، بل هو العمود من النور ماذا؟ المعنوي. إذن الحقيقة الأولى التي تترتب، أو النتيجة المهمة الأولى التي تترتب على هذا البحث، هو أننا نستطيع بعد أن نميز معنى الوحي عن معنى العقل. الوحي حقيقة والعقل حقيقة أخرى، الإلهام حقيقة والعقل والحس حقيقة ماذا؟ أخرى. أما النتائج الأخرى ستأتي الإشارة إليها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.